بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما وقفنا عليه شو قررنا في آخر القاعدة؟ لا لا مر معنا، ذكرنا تعريف العبادة.
نعم
اسم الجواب يكون نعم المتعبد والعبادة.
طيب،
العبادة كل ما يحبه الله من أقوال وأفعال ظاهرة والباطنة.
نعم.
المتعبد غاية الذل
مع غاية القرب والمحبة. طيب، القاعدة الرابعة الإجمال هو سبب كثير من الإشكالات، والمخرج من ذلك هو التفصيل تبعا للدليل. واضح؟ فهذه هي القاعدة الرابعة. تقرير هذه القاعدة أن أصل الضلال هو الألفاظ المجملة التي ليس فيها تفصيل، الألفاظ المجملة التي ليس فيها تفصيل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أصل ضلال ابن آدم هو الألفاظ المجملة. ويقول رحمه الله: فعليك بالتفصيل فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. فأصل الضلال هو وجود ألفاظ مجملة لا يأتي عليها التفصيل، فلما تأتي هذه الألفاظ ولا يبين ويفصل معناها والمراد منها وأحوالها، هنا يقع ماذا؟ يقع الضلال. وهذا المبحث مبحث الألفاظ مر معنا العقيدة الواسطية. قلنا هذا أمر لابد من أن تفهمه، أن الألفاظ في لغة العرب على كم نوع؟ قلنا 4 أنواع. النوع الأول الألفاظ المشتركة. اللفظ المشترك هو اللفظ الذي اتحد لفظه واختلف معناه. مثل ماذا؟ العين مثلا. اللفظ واحد لكن المعنى يختلف بحسب المضاف. فقد تكون العين عين ماذا؟ عين البصرة. وقد تكون العين ماذا؟ عين الماء. قد تكون عين ماذا؟ عين الجاسوس. فإذا اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. الألفاظ النوع الثاني الألفاظ المترادفة. على العكس منه الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. مثلنا له أيضا مثال ماذا؟ السيف، المهند، البتار. اختلفت ماذا؟ اختلفت الألفاظ لكن كلها ترجع إلى معنى واحد. النوع الثالث الألفاظ المتباينة. الألفاظ المتباينة وهي التي اختلف لفظها ومعناها في السماء وأرض. المتباينة نفس المعنى. واضح؟ على هذا كثير من الألفاظ. آخر لفظ من هذه الألفاظ أربع ما هو؟ الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة وهي التي اتحد لفظها ومعناها. اتحد لفظها ومعناها. من يضرب لنا مثال؟ نعم أحسنت. كلفظ النور، نور الشمس ونور المصباح. اتحد اللفظ وهو لفظ ماذا؟ النور. والمعنى كذلك متحد وهو الإضاءة. السماء والأرض مختلف. مختلف على هذا أكثر الألفاظ. لفظ يباين لفظ أو الألفاظ المتضادة طويل وقصير هذا تباين في ماذا؟ في اللغة. فعندما يأتي اللفظ سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب التوحيد، يأتي اللفظ من غير أن يفصل ويبين، هنا يقع الإشكال. فعندما تقول مثلا زيد رجل وعمر رجل، فهما قد اشتركا في معنى ماذا؟ الرجولة، ولفظ الرجولة، لكن بينهما ايش؟ بينهما تفاوت. بينهما ايش؟ تفاوت. وكذلك ماذا في المثال الذي مر معنا، نور الشمس ونور المصباح. فاللفظ واحد والمعنى واحد لكن بينهما ايش؟ تفاوت. لذلك قلنا ان ايات الصفات من اي المعاني تحمل؟ قلنا الألفاظ ماذا؟ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة التي قد اتحد لفظها ومعناها. فأهل السنة عندما يأتون باب أسماء الصفات فيؤمنون بألفاظها ويؤمنون بما دلت عليه من ماذا؟ من معاني. لكن هناك تفاوت بين ماذا؟ بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وكذلك عندما نأتي إلى هذا الباب في باب توحيد الألوهية، فعندما تأتي مثلا نأتي بالمثال الأول وهو الدعاء، وعلى هذا يعني سيكون أطول مبحث عندنا هذا. المثال الأول في الدعاء، الدعاء ونقصد بذلك الدعاء هو دعاء غير الله جل وعلا، لأن الدعاء في حد ذاته ينقسم إلى تدور عليه الأحكام التكليفية من الوجوب ومن الاستحباب ومن الكراهة ومن التحريم والدعاء المباح، فتدور عليه الألفاظ كلها. لكن الذي يهمنا في هذا الباب الذي يقع فيه الإشكال، الذي يقع فيه الإشكال وهو دعاء غير الله جل وعلا، وهو دعاء غير الله جل وعلا. فالآن عندما يأتي إنسان ويدعو غير الله، فهل كل من دعا غير الله جل وعلا يكون واحد؟ لا، ليس الحكم فيه حكما واحدا، فقد يكون دعاء غير الله شركا أكبر، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون بدعة. لأن مقصودنا عن الحديث عن ماذا؟ عن الدعاء الذي هو في جانب التحريم وليس في جانب الوجوب، لأن يجب على الإنسان أن يدعو الله جل وعلا. لو أتينا إلى مصطلح الدعاء ذاته فهو ماذا؟ فقد يكون واجب الدعاء الله جل وعلا يجب على الإنسان، والدعاء المستحب وهو الدعاء المسألة أو دعاء العبادة كالتقرب الله جل وعلا بالنوافل، هذا دعاء ماذا؟ دعاء عبادة. أو دعاء المسألة المستحب كمثلا كالدعاء في السجود أو بين الأذان والإقامة، فهذا دعاء مستحب. لكن ما نقصده هو الحديث عن دعاء غير الله جل وعلا، فدعاء غير الله جل وعلا قد يكون شركا أكبر. متى يكون شركا أكبر؟ إذا دعا غير الله جل وعلا معتقدا أن المدعو قادر على إيجاد المطلوب، نعم إيجاد المطلوب ما دعاه، أي يعتقد استقلالية المدعو في الإجابة. أو يصرف له نوع من أنواع العبادة. إذن ماذا كتبتم؟
إذا اعتقد أن المدعو قادر على إيجاد المطلوب،
نعم، فيعتقد استقلالية ماذا؟ المدعو في الإجابة، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. وهذا هو حال المشركين، وهذا هو حال المشركين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الدليل الثاني ويدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم توجهوا للطلب وصرفوا لمعبوداتهم أنواعا من ماذا؟ أنواعا من العبادة. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو الدعاء, أو القسم الثاني ماذا؟ أن يكون ماذا؟ شركا أصغر. مثاله طلب الحي من الميت أن يدعو الله له, طلب الحي من الميت أن يدعو الله له. وهذا النوع قد وقع فيه خلاف, هذا النوع قد وقع فيه خلاف, هذه المسألة مسألة خلافية. فمن العلماء من ذهب إلى أن هذا النوع من الدعاء شرك أكبر, شرك أكبر, وحمل عليه نصوص دعاء غير الله. والقول الثاني أن هذا يعد من الشرك الأصغر. محل النزاع في أين؟ محل النزاع أين؟ هذا مهم جدا. محل النزاع ها, إذا اعتقد أنه سبب, إذا اعتقد أنه ماذا؟ أنه سبب. ومر معنا القاعدة في الأسباب أن اعتقاد ما ليس, ظن الشيء سبب, ظن ما ليس بسبب أنه سبب, أنه ماذا؟ داخل في أي أنواع الشرك؟ داخل في أنواع الشرك الأصغر. إذن محل النزاع هو ماذا؟ في اعتقاد لا ليس الشرك, لا ظن, ظن ما ليس بسبب أنه سبب, هذا يدخل في الأصل ماذا؟ الشرك الأصغر. الآن ترى هنا محل النزاع, هنا ما ظن ماذا؟ ظن ما ليس بسبب أنه سبب. وأما إذا اعتقد, وأما إذا اعتقد أن المدعو مستقل في إيجاد المطلوب, أو أن له تصرفا, فهذا شرك أكبر, لأن هذا مسألة متفق عليها. إذن لابد أن تفهم محل النزاع حتى لا يختلط عليك ماذا؟ البابين. أما الباب الأول فمتفق عليه على ماذا؟ على أنه شرك أكبر, وهو أن إذا اعتقد ماذا؟ أن المدعو له تصرف أو قادر على إيجاد المطلوب استقلالا, فهذا ماذا؟ فهذا الشرك أكبر. لكن الإشكالية في ماذا؟ محل النزاع فيما لو ظن أنه سبب, وماذا؟ وهو في الحقيقة ليس بسبب، لكنه ظن أنه سبب، ولم يتوجه له ماذا؟ بالدعاء، ولم يتوجه له بالدعاء، وإنما ماذا؟ يطلب منه أن يدعو له. هذا القول الأول، قلنا ذكرنا القول الأول أنه لا، القول الأول قلنا أنه شرك أكبر، والقول الثاني أنه ماذا؟ أنه شرك، شرك أصغر.
توجه إليه بالدعاء لكن طلب منه الدعاء، يعني
لا، طلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى.
قال الأول شرك، عن المسألة فيها خلاف،
هذه مسألة فيها خلاف، لكن أين محل النزاع؟ المهم عندنا في تحرير محل النزاع حتى لا يختلط عليك البابين. هنا يقع ماذا؟ قلنا هنا يقع الإشكال، عندما تختلط الأمور وتتشابه الأمور من غير ماذا؟ من غير تفصيل. فلذلك لابد أن تفهم في 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 المسائل ماذا؟ أين محل النزاع؟ في جزء متفق منه، متفق عليه بين أهل العلم، وهو أنه إذا اعتقد أن هذا المدعو ماذا؟ له تصرف أو مستقل في إيجاد ماذا؟ في إيجاد المطلوب. فهنا ماذا؟ فهنا شرك أكبر متفق عليه بين الكل. الجزئية الأخرى وهي فيما لو طلب من المدعو أن يدعو الله جل وعلا ظانا أن هذا المدعو ماذا؟ سبب. فهنا وقع الخلاف.
إذا هو اعتقد أن يعني أن هذا البيت يفعل استقلالا، شيخ ينتقل لمسألة ثانية.
طيب هذا قلنا ان هذا نذل هنا،
لو حتى اعتقد في الحي يكون في شرك شيخ، ما يختلف عن البيت او الحي.
حلال سيأتينا الان، سيأتينا. طيب فهذه ماذا؟ فهذا القول الثاني ذهبوا الى انه شرك اصغر، ومن ذهب الى انه شرك اصغر شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض اقواله، وأيضا الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري، كذلك أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم. وجماعة من أهل العلم والأرجح من القولين، قلت أن هذه المسألة خلافية حتى لا يأتي أحد أن هناك من العلماء من ذهب إلى أن مثل هذا يعد ماذا؟ يعد شركا أكبر. أما الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكذلك الشيخ بكر بن زيد فإنهم رأوا أن هذا لا يعد شركا أكبر، وإنما هو من الأسباب المفضية إلى الشرك، وهي من الشرك الأصغر، إذ أن فيها تعلقا بسبب لم يرد الشرع أنه سبب. ووجه الظن الحاصل أن طلب الحي من الميت، طلب الحي الدعاء من الحي ماذا؟ أنه مشروع وأنه جائز. فوجود هذا الظن في الميت قد يرد على ماذا؟ قد يرد على الداعي، قد يرد على الداعي. وأيضا سدلوا بحديث آخر صححه ابن حجر أنه كان في زمن عمر رجل أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني قال انظر إلى أمتك، أي ما أصابهم من الجذب. ف أتى عمر رضي الله عنه فاستسقى، فدعا عمر رضي الله عنه بالعباس واستسقى. المهم الشاهد أن هذا الحديث أيضا قد اختلف في صحته، فمنهم من صحح هذا الحديث كابن حجر، وعلى هذا استند من ذهب إلى أن هذا الدعاء لا يعد ماذا؟ لا يعد شركا أكبر، وإنما يعد شركا أصغر. وهناك من العلماء من ضعف هذا الأثر، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشاهد أن الأرجح من القولين هو أنه شرك أصغر، وعلى هذا قرر الشيخ الإسلام بأن ضابط هذه المسألة أن يكون الداعي قد دعا الله جل وعلا، ولكن أخطأ في ظنه أن الميت أو من لا يقدر سبب، وهو في الحقيقة ليس بسبب. هذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة خلافية، وإن كان هذا هو في الأظهر. طيب، الآن عندنا القسم الأول، قلنا أن يكون في الحال الأول دعاء غير الله سبحانه وتعالى أن يكون شركا أكبر، أو يكون شركا أصغر، أو يكون ماذا؟ بدعة، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل المشروع كما هو معلوم إما أن يكون بالله جل وعلا أو أسمائه أو صفاته، أو يكون بماذا؟ بالعمل الصالح، أو بدعاء الحي الرجل الصالح. الآن من توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى بواسطة لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة لهذه الواسطة في دعوته. أنت عندما تدعو الله جل وعلا بصالح أعمالك، العمل هذا عمل من؟
عمل الشخص،
عمل الشخص نفسه، عمل
الداعي.
ربنا آمنا بما أنزلته واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ماذا؟ اكتبنا مع الشاهدين. فتوسلنا بإيماننا واتباعنا وسلم، وهذا عمل صالح عمله الإنسان فيجعله واسطة فيما بينه وبين الله جل وعلا. ولكن الجاه، جاه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للداعي وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاهه له. توسل الداعي بالجاه هو توسل بأمر خارج عن عمل الإنسان، واضح؟ فهو قد توسل إلى الله جل وعلا بأمر خارج عن عمله، فلذلك كان ماذا؟ لذلك كان بدعة ووسيلة مفضية إلى الشرك، وسيلة مفضية إلى الشرك. نعم، نقف عند هذا ونأخذ إن شاء الله الأمثلة الأخرى، ستين إن شاء الله الاستعانة والاستغاثة، وهي قريبة أيضا في معناها من الدعاء، إذ أن بينهما عموم وخصوص. طيب، لا انتهينا من المساء، نحن في الدرس الماضي ما أخذ المسائل. نعم، من يقرأ؟ لو أحد من الشباب اللي ما قرأوا.
بسم الله
راشد تعال جرب هنا، تعال تعال هنا هنا عشان صوتك يكون مسموع. جرب هنا أحسن، المكان فاضي. أرفع صوتك بس. أول مرة تقرأ أنت بسم الله الحمد لله وتبدأ والصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وتقول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى أن العطف الدعاء على الاستفادة من العطف العام على الخاص. الثانية
لا لا تفسير الآيتين. احنا الباب اللي وقفنا عليه ماذا؟ لا لا، باب يشركون ما لا يخلق شيئا، باب يشركون ما لا يخلق شيئا.
مسائل
ان عطف الدعاء. انا راح بالي الدرس اللي بعده. طيب نعم.
قال المصنف رحمه الله هي مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على استغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم، قال رحمه الله أن عطف الدعاء على استغاثة من عطف العام على الخاص. ما هو العام؟
الدعاء.
الدعاء عام، فيشمل أمور كثيرة جدا، يشمل الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، كلها داخلة في ماذا؟ في باب الدعاء. والخاص ما هو؟ الاستغاثة. فقال أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا للدلالة على الأهمية، الدلالة على الأهمية. نعم.
ثانيا تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
نعم، أي قال تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا ينفعك إذا دعوته، ولا يضرك إذا تركته دعاءه.
ثالثا أن هذا هو الشرك الأكبر،
أن هذا هو الشرك الأكبر لقوله قال: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ومعلوم أن لفظ الظلم مقصود به ماذا؟ مقصود به الشرك، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين،
لقوله تعالى: فإن فعلت، أي يا محمد فإنك من الظالمين.
خامسة تفسير الآية التي بعدها،
أي قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم.
سادسة
أي لا ينفعك تمسكك بغير الله جل وعلا، فإن يمسسك الله بضر فلن يكشف هذا الضر إلى الله جل وعلا، وإن أرادك الله جل وعلا أن يوصي لك خيرا فلا يستطيع أحد من الناس أن يمنع هذا الخير.
سادسا كون ذلك لا ينفع بالدنيا مع كوني كفرا،
لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فلا ينفعه في الدنيا، ومع ذلك فعله هذا يعد ماذا؟ يعد كفرا.
سابعا
إن الله جل وعلا فعنه الفلاح، إنه لا يفلح الظالمين. نعم.
سابعا تفسير الآية الثالثة،
آية الثالثة قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. نعم، هذه آية الثالثة. نعم.
ثامنة أن الطلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
قال هنا أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، لقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، أي ابتغوا الرزق عنده لا عند غيره. نعم.
تاسعة
وهذا قول كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، وهذا مأخوذ من تمام الآية، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإذا كان الرزق لا يطلب إلا من الله جل وعلا، فكذلك العبادة لا يتوجه بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
تاسعة تفسير الآية الرابعة.
نعم، الآية الرابعة قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم.
العاشرة: إنه لا أضل ممن دعا غير الله.
قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله. نعم. الحادي عشرة:
الحادي عشرة إنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
وهذا ما أقول من الآية: وهم عن دعائهم غافلون، أي هؤلاء يدعون هؤلاء الأموات، وهؤلاء الأموات غافلون. ماذا؟ غافلون عن دعائهم.
ثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
وهذا يؤخذ من الآية: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
ثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
لقوله تعالى: وكانوا بعبادتهم، فسمى الله جل وعلا دعاءهم ماذا؟ عبادة.
الرابع عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة.
وكانوا بعبادتهم كافرين.
خامس عشرة: أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. أضل الناس.
لقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله.
السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة.
الآية الخامسة: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
السابعة عشرة: الأمر العجيب هو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
هذا يقول لك هذا هو الأمر العجيب. فإذا كانوا يعتقدون أن الله جل وعلا هو الذي يجيبهم في ماذا؟ في الشدة، فكيف في حال الرخاء يتوجهون إليه؟ وهذا من العجب، وهذا من العجب. إذا أن الذي أجابك في حال الشدة أولى أن يجيبك في حال ماذا؟ في حال الرخاء. لذلك قال هنا الأمر العجيب وهو إقرار عبد الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلى الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له. هذا أمر عجيب أن يعتقدوا أن الله جل وعلا يجيبهم في حال الشدة، ومع ذلك هم في حال الرخاء يصرفون الدعاء إلى غيره، وهذا من أعظم الجحود.
ثامن عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وتأدب مع الله.
هذا يؤخذ من قول المسلم: إنه لا يستغاث بي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على إغاثة ماذا؟ قادر على إغاثة الداعي، ولكن هذا من التأدب مع الله جل وعلا وحماية لجناب التوحيد. فكيف بمن ماذا؟ بمن دعا من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم والتجأ إليه؟ قادر على إغاثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قوي وكان معه الصحابة. هذا نعم،
يعني في
بعد
ضرر المنافق.
نعم، يستطيع أن يبعد ضرر هذا المنافق. قالوا: قوموا بنا نستغيث برسولنا من هذا المنافق. المسلم قادر أن يأمر على قتل هذا المنافق، قل اقتلوا هذا المنافق. لا هم قالوا: قوموا بنا نستغيث من هذا المنافق. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
حسنا، في هذا الباب والباب الذي يليه يعقد المصنف الأدلة على براهين التوحيد، على براهين التوحيد. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواع من الشرك التي تقع انتقل المصنف رحمه الله لبيان حال هؤلاء المدعوين وأنهم لا يملكون شيئا وأنهم ضعفاء. فأراد المصنف رحمه الله أن يبرهن على التوحيد وأن يدلل عليه في هذا الباب وما سيأتي من الأبواب.
قال ولا يستطيعون لهم
نصرا. قول الله تعالى.
قول الله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا.
يشركون.
قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
ولا أنفسهم ينصرون. طيب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الاستفهام هنا يشركون ماذا؟ استفهام إنكاري. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ فحال هؤلاء المدعوين أنهم ماذا؟ أنهم لا يخلقون شيئا. وهذا دليل على ماذا؟ دليل وبرهان على ضعفهم وعلى عجزهم. وكذلك الوجه الآخر مما يدل على عجزهم وضعفهم أنهم ماذا؟ أنهم مخلوقون. فإذا كانوا هم مخلوقين فكيف يتوجه بالعبادة وصرف العبادة إلى هؤلاء المخلوقين؟ إذ أنهم مخلوقين كحال ما ماذا؟ كحال الداعي. فالداعي مخلوق، فكيف تدعو من هو مخلوق مثلك؟ طيب الوجه الثالث قال ولا يستطيعون لهم نصرا، إذ من ضعفهم وعجزهم أنهم لا يستطيعون نصر الداعي. والوجه الرابع ولا أنفسهم ينصرون، يعني هم لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون غيرهم؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فإن أصابهم ضر فإنهم لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم. فهذه الآية قطعت جميع أواصل الشرك، فالمدعوين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون نصر الداعي ولا يستطيعون نصر أنفسهم إن وقع عليهم الضر. نعم.
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
ما يملكون من قطمير، أين الشاهد في هذه الآية؟ ما يملكون من قطمير. فإذا كان هؤلاء المدعوين لا يملكون شيئا فكيف يتوجه بالدعاء والرغبة إلى من هو فقير لا يملك شيء ضعيف؟ فهؤلاء لا يستحقون أن يتوجه إليهم بالعبادة لكونهم فقراء. لذلك الله جل وعلا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله جل وعلا أخبر عن ضعف هؤلاء المدعوين وأنهم فقراء إلى الله جل وعلا، فكيف يتوجه بالدعاء من لا يملك شيئا؟ نعم.
وفي الصحيح عن أنس قال فج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته.
نعم.
فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من أمر شيء.
نعم. قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشج أين يكون؟ يكون في الوجه. قال وكسرت رباعيته، أي هي الرباعية هي الأسنان التي في الوسط في الثنايا العليا، هذه هي الرباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم، هنا الاستفهام هنا لماذا؟ الاستبعاد، يعني بعيد أن يفلح قوم قد حصل منهم ماذا؟ إيذاء لنبيهم. فأنزل الله جل وعلا معاتبا له ليس لك من الأمر شيء. فوجه الشاهد من الآية ليس الشاهد من الحديث ليس لك من الأمر شيء، ووجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله ليس له من الأمر شيء، فكيف ماذا؟ فكيف بغيره؟ نعم. وهذا برهان على ماذا؟ برهان على التوحيد وبطلان الشرك، وأن المدعوين مهما عظمت منزلتهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يملكون شيئا. نعم.
وفي يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم الآن فلان وفلان فلان وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء.
نعم. وصل.
وفي الرواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل ليس لك من أمر شيء.
نعم. وهذا النص قريب من ماذا؟ من النص الذي قبله في الاستدلال، في وجه الشاهد والاستدلال وجه الاستدلال. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم حسبك. هذا أيضا نص من النصوص التي استدل بها المصنف على ماذا؟ على أن الخلق لا يملكون شيئا مهما عظمت منزلتهم عند الله جل وعلا. ووجه الشاهد من النص ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. وجه الاستشهاد ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله لا يملك شيئا من الأمر، فكيف بغيره؟ وهذا دليل على ماذا؟ على بطلان التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أقرأ ماذا قال السعدي.
قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. التوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغير ما ليس لغيره.
نعم. فهنا المصنف رحمه الله سيذكر لنا في هذه النصوص أدلة شرعية وكذلك هي في معناها عقلية على بطران ماذا؟ على بطران التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال نعم. فتقدم
قال رحمه الله فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهين وأضخمها، فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتواحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه،
هو الذي لا يستحق العبادة سواه. نعم. فهذين البابين وهما باب توحيد الأسماء والصفات وكذلك باب توحيد الربوبية من المسائل ومن الأبواب التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات والإيمان بتوحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية. وقال له هنا قال فتقدم من التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهيمه وأضخمها، فجاءك للقسم الأول. قال فالتفرد بالخلق، فالمتفرد بالخلق والتدبير فالمتفرد بالخلق والتدبير انتقل إلى الكلام هو الذي لا يستحق العبادة سواه. انتبه. قال فالمتفرد بالخلق والتدبير هذا جانب ماذا؟ جانب توحيد الربوبية، هو الذي لا يستحق العبادة سواه. قال والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه، وهذا توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، هو الذي لا يستحق العبادة سواه. فلاحظ هنا الجملتين كل واحد منهما على شق من أنواع التوحيد، على شق من أنواع التوحيد، وكلا القسمين دالين على ماذا؟ دالين على استلزمان توحيد الألوهية. ولذلك في التقسيمات التوحيد من التقسيمات من جعل التقسيمين ماذا؟ ثلاث تقسيمات إلى تقسيمين، توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات، وهو المتعلق بماذا؟ بالربوبية والأسماء والصفات. الثاني هو القصد والطلب. فالقسمين الأولين هما الذين أوردنا المصنف لهما هذا الكلام. وقصد المصنف هنا أن من كان خالقا رازقا مدبرا هو الذي يستحق أن يعبد، وأن من كان كاملا له الأسماء الحسنى والصفات العلى من جميع الوجوه هو الذي يستحق ماذا؟ هو أن يستحق أن يعبد. قال وكذلك،
قال رحمه الله وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين،
معرفة أوصاف المخلوقين ضعفا وعجزا، ضعفا وعجزا. أيوة.
ومن عبد مع الله، لأن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن
ملك
من ملك وبشر ومن الشجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
فنفى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المدعوين أي أمر من الأمور، لا نفعا بجميع أنواع النفع ولا ضرا بجميع أنواع الضر. نعم.
والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر لأمور كلها، الضار النافع المعطي المانع، الذي بيد الملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، ولو يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه بمواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله، هو دليل عقلي فطري، كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق.
نعم. وذلك هنا في أول كلام قلنا أن هذه الأدلة أدلة شرعية، وهي أيضا ماذا؟ أدلة عقلية. وذلك قال فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعرسان رسوله، فهو دليل عقلي فطري، كما أنه ماذا؟ دليل سمعي نقلي. فهذه النصوص صحيح أنها نصوص شرعية، ولكن ماذا؟ خاطبت ماذا؟ خاطبت العقول، كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد لا وأنه الحق، ودليل كذلك على بطلان الشرك. نعم. ثم قرر هنا المسألة الأخرى، أنه قد يظن ظان أن من كان قريبا من الله جل وعلا فإنه قد يكون له من الأمر ماذا؟ من الأمر شيء. فعقد المصنف الدليل على هذا في هذا الباب والباب الذي يليه، أن من كان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه كذلك فقير إلى الله لا يملك شيئا. فبدأ هنا بماذا؟ بأشرف الخلق على إطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في الباب الذي يليه عن ماذا؟ عن الملائكة. قال نعم. قال وإذا كان
أشرف الخلق على إطلاق لا يملك نفع أقرب خلق إليه ومسهم به رحمة، فكيف بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله وسوى بأحد من المخلوقين. لقد صلب عقله بعدما صلب دينه.
نعم.
ومسه به رحمة
أو أسم به رحمة رحمة أي عمه أبو طالب.
ونعود الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده به.
نعم. قال فتب لما شكا وساوى به أحدا من المخلوقين لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. سلب دينه سلب عقله ماذا؟ لأن هذه أمور يعني العقل والفطرة تدل على ماذا؟ تدل على بطلان هؤلاء المدعوين إذ أنهم مخلوقين لا يملكون أنفسهم نفعا ولا يستطيعون ضرا للداعين أو نفعا لأنفسهم أو نفعا للضر عن الداعين، يعني لا يستطيعون ضر الداعي ولا كذلك دفع الضر عنه، هم لا يستطيعون ضر الداعي فيما لو دعوا وكذلك لا يستطيعون دفع الضر عنه لأنهم أصلا ضعفاء لا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف يعني يتوجه بالعبادة وصرف أنواع العبادة والدعاء لهم؟ فمن فعل ذلك فقد ذهب عقله وذهب مع ذلك دينه. قال ماذا؟ فنعود
الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده بالكمال المطلق أكبر مرهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو.
نعم. قال فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا له. وهذا معلوم أن الله جل وعلا له صفات الجلال وصفات العظمة، له صفات الجلال وله صفات العظمة، وهذه الصفات تدل على كمال الله جل وعلا، فلذلك هو الذي يستحق العبادة. وكذلك
صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها.
فهي ضعيفة ناقصة مخلوقة مربوبة مفتقرة إلى غيرها، وكل ذلك يدل على نقصها، فإذا كانت ناقصة فكيف يتوجه بالعبادة إليها؟
فمن عرف الله
بكماله في أسمائه وصفاته وعرف الخلق أي ضعفهم وحاجتهم وافتقارهم اضطرته
هذه المعرفة لعبادة الله وحده.
نعم.
وخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره باللسان وقلبه وأركانه، وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا، والله أعلم.
نعم. قال وخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه، وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا، لأنهم لا يملكون شيئا، فكيف يعلق خوفه ورجاءه بالمخلوقين؟ فإذا علم كمال الله جل وعلا وعلم ضعف المخلوقين انصرف عن المخلوقين وعن دعائهم والتعلق بهم. نعم. كم باقي الأذان؟ نعم. أنا أشوف أن نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، يعني لعل البعض يحتاج إلى أن ينصرف له حاجة، فنقف إن شاء الله عند المسائل ونكمل إن شاء الله هذا الدرس والدرس الذي يليه في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، هم يتوجهون بالعبادة إلى هذه الأصنام، لذلك الضابط لابد أن تفهم الضابط أنهم توجهوا صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لا طلبوا من الأصنام، هم توجهوا بالعبادة إلى الأصنام وجعلوها واسطة فيما بينهم، فهم وقعوا في أمرين، الأمر الأول أنهم توجهوا بالعبادة إلى غير الله، لذلك قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم توجهوا إلى غير الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ففرق ماذا؟ فرق بين الشفاعتين، فرق بين الشفاعتين. فهذا الذي سأل هذا الحي هو لم يسأل الحي، إنما دعا الله سبحانه وتعالى، ولكنه ماذا طلب من هذا؟ طلب من هذا الميت أو من لا يقدر، أما لا يقدر أن يدعو الله جل وعلا له. فهناك هذا الذي وقع في خلاف، قلنا رجحنا أنه شرك أصغر.